يعني ان لان العناق من الماعز لا تجزي، ضابط الماعز من كلها سنه. على كل حال الرجل الذي ضحى قبل ان تصلي الصلاه ليس له اضحيه، لانه ضحى في غير الوقت، ومن شرط العباده او شرط موافقه للشرع في العباده ان توافق الشرع في الزمن. طيب، لو ان احدا خصص رجب بعباده معينه بناء على ما قررناه، هل تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، لان تخصيصها بزمن لم يخصص الشارع به غير موافق للشرع، فلا يجوز لنا ان نحدث في اي زمن من الازمان شيئا لم يخصصه الشرع. طيب، انتبهوا يا اخوان، ما تقولون في يوم الجمعه؟ اهو يوم فاضل ام مقبول؟ ما طلعت الشمس على يوم افضل من يوم الجمعه؟ افضل ايام الاسبوع هو يوم الجمعه. طيب، هي الجمعه كذا، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعه بالصيام ولا ليلتها بقيام. لا تخصوها بصيام ولا ليلتها بقيام. اذن لسنا نحن مخيرين، او لسنا نحن مخيرين في ان نختار زمن العباده او مكان العباده او هيئه العباده؟ لا، هذا ليس اليه، الى من؟ الى الله ورسوله. فكل عباده لم تبنى على اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام فهي عباده باطله مردوده على صاحبها، لا يزال بها الا اثما. وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فالذي وصانا الله به ان نتبع صراطه، لانه صراط مستقيم يوصلنا الى الله عز وجل. ولو اتبعنا السبل يمينا وشمالا تفرقت بنا عن سبيله فلم توصلنا اليه. هذه الجمعة أو هذه المناسبة استقبال شهر رجب نبهت عليه، لأن بعض الناس يظنون أن لزيارة المسجد النبوي في شهر رجب مزية على غير من الشهور، وهذا لا حقيقة له، ليس له مزية. زيارة المسجد النبوي في شهر رجب ليس لها مزية على غيرها من الشهور، على غيره من الشهور. وبكل سهولة أن نقول لمن ادعى أن لها مزية، أن نقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن نتعبد لله ماذا نريد؟ نريد القربة إليه، نريد رضوانه. فإذا لم يقل لنا تعبدوا لله بزيارة المسجد النبوي في رجب فلم نتعبد له به. ونقول زيارة المسجد النبوي في رجب وفي غيره على حد سواء، على حد سواء. في شيء آخر أيضا يحدثه الناس في رجب، وهي الاحتفال في ليلة السابع والعشرين من رجب، في ليلة السابع والعشرين من رجب، لأنها على حسب ما عندهم ليلة ايش؟ ليلة المعراج، ليلة المعراج. فما رأيكم في هذا؟ نحن الآن نتكلم بعلم مبتعدين عن العاطفة، لأن الإنسان يجب أن يتكلم بعلم وعدل وعقل. العاطفة قد تكون عاطفة، قد تكون عاطفة. نحن الآن نتكلم بعلم، نقول إذا قلتم إن ليلة 27 هي ليلة المعراج، فالمسألة تحتاج أولا إلى ثبوتها من ناحية تاريخية. هذا عدل ولا لا؟ ولا جواب؟ هذا عدل. أين الطريق الصحيح التاريخي الذي يقول إن ليلة المعراج كانت 23 من رجب؟ انتبه أخي، وأنا تتبعت كتب التاريخ والسيرة وغيرها فلم أجد بذلك أصلا في هذه المسألة أنها ليلة 27 من رجب. وأقرب ما يكون أن تكون في ربيع، في ربيع الأول، لأنه شهر مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، شهر المبعث، هذا أقرب ما يكون. ومنه من العلماء من قال هي في رمضان، لكن على كل حال من الناحية التاريخية لم تثبت لا في هذا ولا في هذا. هذه أول مرحلة يا أخوان. المرحلة الثانية، قدرنا أنها ثبتت ليلة 27 من رجب، ثبتت ليلة 27 من رجب، انتهينا منها التاريخية. إذا ثبتت أنها ليلة 27 من رجب انتهينا منها من حيث التاريخ وأنها هذه الليلة، لكن بقي علينا لماذا نحتفل بها؟ لماذا نحتفل بها؟ لماذا تعطل بعض الدوائر في بعض البلاد العربية أو الإسلامية؟ يعني لو قدرنا ثبوت ذلك من الناحية التاريخية أنها ليلة 27 من رجب، فمن أين أتى الاحتفال؟ هل كان يخفى على الصحابة لو قدرنا أنها ليلة 27 من رجب، هل كان يخفى عليهم أنها في هذه الليلة؟ أجيب، لا يخفى عليهم، ولا يمكن يصلون العلم إلا من طريقه. طيب، إذا كان لا يخفى عليهم أنها ليلة 27 من رجب على تقدير صحة ذلك، فهل احتفلوا بها؟ ما احتفلوا بها؟ لماذا؟ هل نقول إذا لم يحتفلوا بها فهم بين أمرين، إما قاصرون وإما مقصرون، إما قاصرون وإما مقصرون، إما قاصرون لم يعلموا أنها تخص باحتفال معين، وإما مقصرون علموا أنها تخص بهذا الاحتفال لكن ما فعلوا. وكل الأمرين تشكو الصحابة، سواء قلت إنهم قاصرون أو قلت إنهم مقصرون. ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا إلا علمنا به. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الطيور في السماء علمنا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، كل شيء علمنا، فهل قال لنا احتفلوا بليلة المعراج؟ لا، ما قال ذلك ولا احتفل بها هو. إذن لم يكن فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قول، لا من قول ولا من فعل ولا من إقرار، وليس فيها سنة عن الصحابة ولا عن التابعين. فمن القدوة لنا نحن آخر الأمة؟ من القدوة لنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، الرسول وأصحابه. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اقرأ لنا بعده: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اقرأوا ما بعده يا عباد الله: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. والذين اتبعوهم، إذا من جعل الله لنا قدوة؟ سلف الأمة هم قدوتنا. والله لن يدعوا خيرا يقرب إلى الله أبدا ونحن نحفظه. كيف يحفظ الله عن سلف الأمة هذا الخير ونحن الذين نعثر على هذا الخير؟ إنني أيها الأخوة من هذا المكان أدعوكم ونفسي إلى اتباع السلف. كل شيء يفعل ليتقرب به إلى الله لا بد أن نعلم أن له أصلا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عمل الصحابة رضي الله عنهم. أما شيء حدث من بعده فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو يحذرهم من الجدع، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم الصحابة فسيرى اختلافا كثيرا، مع أنه حدث الناس النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وقال إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على من هو على الأرض اليوم أحد، لا يبقى عليها أحد منه عليه ذلك اليوم الذي حدث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فالاختلاف الكثير سيكون قبل 100 سنة، قبل 100 سنة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعلا حدث بدعة عظيمة قبل أن تتم 100 سنة. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن إلى من نرجع؟ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعطوا عليها في النواجذ. هذه السنة، هذه السنة، فعليك يا أخي المسلم باتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين الذي أقره الله تعالى ورسوله. أما شيء ابتدع في الدين وليس منه فدعه، فإنه لن يزيدك من الله إلا بعدا، ولن يزيدك في ثوابك إلا إثما. احذر احذر. وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات الكفاية، كفاية والله. وربما نكون محتاجين في هذه الليلة إلى شيء من أحكام الطهارة، منها ماذا تقولون في المدح على الخفين، أهو شرع أو بدعة؟ شرع. طيب من يأتي لي بدليل؟ لا، دليل على أن المدح على الخفين شرع. سؤال خاص، ولا أحد يشير في مثل العبادة، إذا سألت هل هو عبادة ولا لا، لا أحد يشير إلا عن دليل، لأن نحن نقرر من العبادة ما تثبت إلا بدليل. كيف قعيد ويقول أنا أعرفه ما يتنادي عن دليل؟ نعم ربط قائم. أدخلتهما طائرتين كما حديث الوعد من شعبة الصحيحين، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضع النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة فلما وصل إلى رجليه أهويت لأنقع كفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قال دعهما، إذا مسح الخفين بلاد الخفين أفضل من إيش؟ من غسل الرجلين، من نزع الخفين وغسل الرجلين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعهما دعهما ومسح عليهما. فإذا كان عليك الجوارب وسأل الأفضل أن أخلع الجوارب وأغسل الرجل أو أن أمسح الجوارب، قلنا لك امسح الجوارب أفضل أفضل، لأن الرسول قال دعهما اتركهما ومسى عليه كذا. وصح في صحيح مسلم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 ايام وللمقيم يوما وليله في المسعى الخفين. صح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ذلك، أجعل ذلك، أجعل المقيم وليلة والمسافر 3 أيام. طيب إجزاء مدة من إلى تفضل. متى تجي المدة؟ من حال لبس الخف. طيب عندك دليل في هذا؟ يس. طيب من يقول جماعة من يقول موافق؟ طيب رقيق. ما في أحد جماعة؟ تفضل. أنا ودي آخر واحد ما عمره أجاب. من أول حدث بعد اللبس. طيب اسمع، أحد عنده خلاف هذا؟ من أول وقت يصلي كذا؟ اسمع، هذه ثلاث أقوال. ها؟ نعم. من أول مسح بعد الحدث. نعم. ولو قبل الحدث. طيب هذا كم؟ أربع أقوال. نعم. قائما. إذا كنت تبدأ المدة نجد المعمقين هم ليلة ومسافر قيام من متى يبدأ؟ من اللبس؟ من الحدث بعد اللبس؟ من المسح ولا عن غير حدث؟ ها؟ طيب الخلف صح للجامع اللي يجيه جديد قدام. طيب على كل حال انا اقول بعض العلماء يقول من اول حدث بعد اللبس، من اول حدث بعد اللبس، وبعضهم يقول من اول مسحة بعد الحدث، من اول مسحة بعد الحدث. وهذا صحيح. القول الراجح ان ابتداء المدة من اول مرة مسحت بعد الحدث، اما من اول مرة المسح ولو عن غير حدث فهذا ما علمت به قائلا، وان كان له وجه، لكن ما دام العلماء لم يقل به احد، ما دام هذا القول لم يقل به احد من اهل العلم كما اعلم، فالاولى ان ناخذ بما قال به اهل العلم. فالصحيح ان ابتداء المدة من اول مرة المسح بعد الحدث. طيب استمعوا للمثال. رجل لبس الخف لصلاة الفجر وأحدث في الساعة العاشرة ومسح في الساعة، يعني ما توضى لما أحدث، ما توضى، توضى في الساعة الثانية عشرة ولبس ومسح، توضى في الثانية عشرة ومسح، من أين يبتدي المدة؟ تبتدي من الساعة الثانية عشرة، يعني ما قبل المسح لا تحسبه من المدة، ما قبل المسح لا تحسبه من المدة. إذا يمكن أن يمسح يمكن أن يبقى المقيم لابس الخفين ثلاثة أيام يمكن أن يبقى المقيم لابس الخفين ثلاثة أيام. ها؟ يمكن. أنا لجيب الآن ما أعرف الجواب لأنه ما قلت ما سمعت. طيب اليوم الثلاثاء ولا لا؟ لبس لصلاة الفجر، توضى ولبس الخفين وبقي على وضوئه حتى صلى العشاء الليلة وقت الأربعاء ونام. إذا نام ينتقل وضوءه، ما في إشكال. مسح في الساعة الخامسة والنصف من ليلة الأربعاء، هذه أول مرة قل لا هي أول مرة، هذه أول مرة يمسح، أول مرة. ها؟ نعم أول مرة يمسح. قلت لكم قبل قليل ما قبل المسح لا يحسب من المدة. متى تبدأ المدة الآن؟ تبتدئ في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأربعاء. دقيقة. مسح يوم الأربعاء كله، مسح ماذا كله، ونام ليلة الخميس، تمت مدته ولا ما تمت؟ والله يا اخي يا جماعه اول مره في المسح في الساعه الخامسه والنصف من صباح يوم الاربعاء اول مره ونام في صلاه الليل ونام ليله الخميس هل تمت مدته ولا لا؟ ما تمت. في صباح الخميس في صباح الخميس المسح في الساعه الخامسه والربع في الساعة الخامسة والربع. طيب مسح قبل تمام المدة ولا بعد؟ كم؟ ربع ساعة. مسح قبل تمام المدة بربع ساعة. كلكم معي الآن؟ طيب بقي على طهارته حتى صلى العشاء من يوم الجمعة. حتى صلى العشاء من يوم الجمعة من ليلة الجمعة قصدي. حتى صلى العشاء من ليلة الجمعة. كم صار؟ يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، صح؟ طيب، لكن ربما تقول أنت ذكرت أنه مسح يوم الخميس الساعة الخامسة والربع، أي قبل تمام المدة ربع ساعة، لكن إذا تمت المدة هل ينتقد الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينتقد، الصحيح أن مدة المسح إذا تمت لا ينتقد الوضوء. ولنا في ذلك دليلات، انتبه، دليل إيجابي ودليل سلبي. ماذا تعرفون الإيجابي والسلبي؟ طيب الدليل الإيجابي معناه إن فيه دليل على أنه لا ينتقض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقتك المسح ولم يوقت الطهارة، ما قال طهارة المقيم في الخفين يوم وليلة، بل قال إيه؟ يمسح، يمسح فوقت المسح دون الطهارة. والآن ما مسح مسحا زائدا على يوم وليلة، ما مسح، مسح قبل أن تنتهي المدة وبقيت على طهارة. الدليل السلبي أن نقول هذا الوضوء الذي مسح فيه قبل تمام المدة هل هو وضوء صحيح ولا غير؟ رجل توضأ ومسح على خفيه قبل تمام مدة المسح هل وضوءه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح بمقتضى الدليل الشرعي، وكل ما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي ولا دليل على النقض لتمام مدة المسح. وهذا الذي أقوله اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من أهل العلم على أن تمام مدة المسح ليست ناقضا من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء معروفة، ما منها مدة تمام المدة، ومن قال إن تمام مدة المسح من نواقض الوضوء فعليه بالدليل، فعليه أن يأتي بالدليل. إذا لم يأتي بدليل فإن كل قول لا دليل له فلا أساس له. والحجماء لكن يسأل بعض الناس يقول كيف أمسح؟ كيف المسح؟ هل أمسح على أعلى الخطوة أكثر ولا على أعلى فقط؟ ولا ما نقول يمسح على أعلاه، يمسح على أعلاه على ظهر الجورب أو ظهر الخف لا على أسفله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف، مسح على أسفل. طيب على أعلى الخف من أين إلى أين؟ من أطراف الأصابع إلى الساق، هذا ظهر الرجل من أطراف الأصابع إلى الساق فقط، هذا هو الذي يمسح. ولكن هل أبدأ بالرجل اليمنى أو بالرجل اليسرى؟ لا، إن قلت باليمنى أخطأت وإن قلت باليسرى أخطأت. تمسح الرجل اليسرى باليد اليمنى والرجل اليسرى، تمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، أي جميعا جميعا في آن واحد. نظير ذلك المسح الأذني، المسح الأذني كيف تمسح؟ تبدا باليمنى فما هذه السنة الحسنة؟ الجواب على هذا أن السنة الحسنة ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء سنه غير الرسول فهو بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن كيف يقول من سن؟ الجواب يقال السن مطلق على معنى إيه؟ المعنى الأول التشريع، المعنى الثاني التنفيذ. انتبه يا أخ، يعني من سن أي شرع، من سن أو بدأ بالعمل. طيب الأول ماذا نقول له؟ من سن أي شرع، من سن أي بدأ بالعمل، كلاهما سن. الأول التشريع، هل يمكن لأحد أن يشرع غير الرسول؟ لا يمكن. الثاني ممكن أن يكون هذا الإنسان أول من بدأ العمل بهذه السنة، ولهذا هذا الحديث الذي فيه من سنة الإسلام سنة حسنة إنما جاء على سبب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إليه جماعة من مضر يرتى لحاله من الفقر والجوع، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عليه والتبرع لهم، فجاء رجل من الأنصار بسرة ذهب أو فضة النساء مني فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. السن هنا لمن إيه؟ البدء والعمل والتنفيذ لا بمعنى التشهير، لأن المشرع هو الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا واحد انتبهوا له. المعنى الثاني للحديث من سن سنة حسنة يراد بها السنن التي تكون وسيلة إلى أمور مشروعة معلومة. السنن التي تكون إيش؟ وسيلة إلى أمور مشروعة معلومة. مثلا تصنيف العلم، تصنيف العلم إلى توحيد وفقه وتفسير وحديث ومصطلح وأبواب وكتب وفصول وما أشبه ذلك، هذه سنن ولا غير سنن؟ سنن مبتدأة، ما كانت معروفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لم تدون السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب وفصول وكتب، لكن لما بعد دونت على هذا تيسيرا للعباد. هذه نقول سنة حسنة ولا سيئة؟ حسنة، لأنها وسيلة لأمر مشروع معلوم. طيب بناء المدارس، هل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مدارس مبنية؟ لا، لكن من بنى مدرسة هذه السنة طيبة له أجرها وأجر من عمل به. طبع الكتب كذلك. فالمهم أن الحديث يحمل على وجهين، الوجه الأول البدء بتنفيذ العمل المشروع ويدل لذلك سبب الحديث، والوجه الثاني أن يكون الأمر وسيلة لأمر مشروع معلوم. هذا نقول سنة في الإسلام سنة حسنة، أن شيء يبتدع به الإنسان يتقرب به إلى الله وليس له أصل الشر فهذا ليس بسنة حسنة، وإن زعم سانها أنه محسن فهو مبتدع ومسيء وليس محسنا. أين أكبر سان؟
امرأة وضعت الشناء على رأسها من الصباح ثم لبست المنديل وصلت الفروض الخمسة في ذلك اليوم بالمسح فوق المنديل فقط، هل هذا
يجي؟ إذا حنت رأسها إذا حنت رأسها بالشنة فالشنة يمنع وصول الماء، لكن هذا جائز، تمسه على الحنة ولا حرج عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبد رأسه في حجه، لبد رأسه وكان يمسه عليه وهو ملبد والتلبيد يمنع وصول الماء. فإذا لبدت المرأة رأسها بالحنة ومسحت عليه أجزأ ذلك، أما إذا وضعت المنديل عليه فإنه يجب عليها إذا أرادت النفس أن تزيل المنديل وتمسح على ما تحتها. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أن بعض النساء تضع على أظافرها ما يسمى بإيش؟ بالمناكير، جمع منكور، كعصافير جمع عصفور، مناكير جمع منكور. هذه المناكير تمنع وصول الماء. وقد سألني كثير من الناس يقول أفلا نجريها مجرى أو خفين، ونقول تلبسها المرأة لمدة يوم وليلة. نقول لا، حافل الله ما نجريها، لا يقاس على الرجلين أصابع اليدين. والدليل على أنه لا يقف ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في غزوة تبوك وكان عليه جبة شامية، لأن فرض عليه جبة شامية، فحاول أن ينزل يخرج يده ليغسلها فلم يتمكن لأنها ضيقة، فطلع يده عليه الصلاة والسلام من الكم وأخذها من أسفل وغسلها. لو كان يدور المسح على شيء من اليد لكان الرسول يمسح على إيش؟ على أكمام الجبة بدلا عن غسل اليد. فهذا دليل على أن هذا القياس قياس فاسد. فالمرأة التي تلزمها الصلاة لا تلبس هذه، لا تستعمل هذه المناكير إلا إذا كانت تخرجها كلما توضأ. أنا ما أدري تخرج عند الوضوء ولا لا، ممكن ينزع. طيب إذا تنزعها عند الوضوء. نعم. هل يجوز صلاة الضحى جماعة وهل تكون سرية أو جهرية؟ نقول اتخاذ الجماعة راتبة دائما في صلاة الضحى بدعة، لكن لو فعلها أحيانا فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل جماعة في بعض الأحيان. مرة صلى معه ابن عباس، ومرة صلى معه ابن مسعود، ومرة صلى معه حليل بن اليمان. ابن مسعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فتعب، تعب من طول القيام، وابن مسعود دون من الرسول عليه الصلاة والسلام تعب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، اللهم صل وسلم عليه. يقول حتى هممت بأمر سوء. ابن مسعود لما طلع عليه القيام يقول هممت بأمر سوء. قيل ماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأدعس، أن أجلس لأنه تعب. وكذلك حذيفة بن اليمان صلى معه فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وابن عباس قصته مشهورة في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان ابن عباس ينعس أحيانا فيأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بإذنه حتى ينسيها.